أن جاء إلى أحد العلماء وقال إنه أودع وديعة وأنه نسي مكانها وأن صاحب الوديعة جاء يطلبها. تعرفون الوديعة؟ نعم. أودعه دراهم مثلا أمانة فأضاع مكانه، فجاء هذا الرجل يسأل العالم فماذا أصنع؟ قال اذهب فصلي وستذكرها. فذهب الرجل وجعل يصلي فذكر مكانه. من أين استدل العالم أو بأي شيء استدل العالم على هذه الحيلة؟ استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان إذا دخل الإنسان في صلاته حضر وجعل يذكره أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، وهذا هو الواقع. طيب، ومن ذلك أن ما يشغل عن الصلاة ما يفعله بعض الناس الذين يصلون خلف الإمام، تجده يأخذ المصحف ويتابع الإمام في قراءته. والحقيقة أن هذا العمل يترتب عليه أمور محذورة. أولا أن الإنسان يتحرك بحركات لا حاجة إليها. ما هي الحركات؟ إيش؟ إخراج المصحف، فتح المصحف، إغلاق المصحف، نعم، وربما يكون المصحف دقيقا ويحتاج في النظر إليه إلى نظارات، وربما يطلع النظارات وهو يصلي أيضا. هذه أعمال كثيرة. ومن ذلك أيضا أن هذا الفعل يشغله عن سنة مطلوبة منه، وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، فإن هذا من الأمور المشروعة وهو ينشغل بإمساك المصحف عن ذلك. ومنها أيضا أن الإنسان يشغل بصره بالانتقال من أعلى الصفحة إلى أسفلها، وبالانتقال من أول السطر إلى آخره. والبصر له حركات كما أن اليد لها حركات، لا شك في هذا. فإذا ينشغل بحركات عينه التي يتابع فيها الكلمات والحروف في المصحف. كم هذه؟ رابعا أن هذا المتابع يشعر وكأنه منفصل عن الصلاة، كأنه يمسك على هذا القارئ من أجل أن ينظر هل يخطئ أو يصيب، فيشطح قلبه عن الصلاة ويبعد من ورائي وأمسك بالمصحف، إن أخطأت ترد عليه. فهذا جائز من أجل الحاجة. نقضى ولا نأخذ الأسئلة؟ نعم، ذكرنا في البارحة عشان ما يطول علينا النقاش أن سنجعل نص للدرس ونص للأسئلة، لأن هذا هو الذي يقتضيه العدل والإنصاف. هذا يسأل سؤالا لا بأس من قبوله والإجابة عليه وإن كان على خلاف العادة، لأن عادة لابد أن يكون السؤال في الواقع. يقول: ما هو علاج هذه الوساوس التي يثيرها الشيطان في الصلاة؟ علاجها بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن يثقل الإنسان عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو العلاج. بقي أن يقول قائل: هل يثقل عن يساره وهو يصلي يلتفت؟ نقول: نعم يلتفت، لأن هذا الالتفات لحاجة، والالتفات لحاجة لا بأس به. ولكن يأتي سائل ثاني يقول: كيف أدخل والناس عن يساري؟ أنا مع الجماعة الآن مأموم، كيف أدخل؟ نقول: إذا كنت مأموما فلا تدخل، لأنك ستؤذي من على يسارك، ولكن استعذ بالله.
شكرا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا.
الآن بدأنا بالأسئلة، أنا أريد هذا أقرأ. نعم. المهم كم نتفق على تحديد انتهاء الدرس.
يقول السائل: ما هو الاعتكاف وما هي شروطه وكيف يكون، وهل يجوز للمعتكف الخروج للأكل والشرب خارجا؟
هذا مر علينا البارح. ما جاء الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، يعني أن يبقى الإنسان في المسجد من أجل طاعة الله والتفرغ لها، وحكمه أنه مسنون في العشر الأواخر من رمضان فقط، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في غير العشر في غير رمضان إلا مرة واحدة اعتكف في شوال، لأنه لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر وخرج وجد أن في المسجد عدة أخبئة لنسائه، فقال عليه الصلاة والسلام: آل بر يردنا، ثم أمر بنقض الأخبئة ثم ترك الاعتكاف هذا العام واعتكف في شوال، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، فقضى ذلك في شوال. أما في غير رمضان فإن الاعتكاف ليس بمسنون، ومن ثم نعرف ضعف القول الذي ذهب إليه بعض العلماء بأن الإنسان ينبغي له إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. انتبه أخ، يعني بعض العلماء يقول إذا جئت للمسجد فانوي الاعتكاف كل وقت، أي يوم تأتي أو ليلة إذا دخلت المسجد فانوي أنك معتكف، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد ذلك ولم يرشد الأمة إلى ذلك، بل إنه حث الناس على التقدم لصلاة الجمعة وقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ولم يقل انوي الاعتكاف حين تقدمتم إلى المسجد. ومن المعلوم لنا جميعا أن العبادات مبنية على إيش؟ على التوقيف، فإن جاء بها الشرع وإلا فهي مردودة غير مقبولة، ونحن نقول إن الشرع لم يأتي بمشروعية الاعتكاف لمن قصد المسجد، وإنما اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان تحريا لليلة القدر، ولهذا اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر ودام على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف إذن مسنون متى؟ في العشر الأواخر من رمضان تحسبا لليلة القدر، والاعتكاف يكون في الليل وفي النهار أيضا. وأما من يعتكف في الليل ويخرج في النهار إلى بيته يتمتع بزوجته ويبيع ويشتري في دكانه، فهذا لم يعتكف حقيقة. الاعتكاف يكون ليلا ونهارا، ولا بد أن يتجنب الإنسان فيه ما أمر الله باجتنابه في قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا يباشر الرجل زوجته وهو معتكف، حتى لو خرج إلى البيت لحاجة فإنه لا يباشر زوجته. ولهذا قال العلماء: إن المعتكف إذا جامع زوجته بطل اعتكافه، لأنه ارتكب ما نهى الله عنه. وللاعتكاف آداب، منها أن يكثر الإنسان أن يكثر المعتكف من العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك مما يتقرب به إلى الله. ومنها أن يبتعد عن إضاعة الوقت، خلافا لبعض المعتكفين الذين يجعلون زمن الاعتكاف ضائعا، يجلس بعضهم إلى بعض يتحدثون في أمور لا فائدة منها، بل ربما يتحدثون في أمور ضارة يرتابون الناس ويأكلون لحومهم. ومن آداب الاعتكاف أيضا أن يكون على الإنسان وقار في حال اعتكافه، بمعنى أن لا يكثر اللغو والمزاح، لأن هذا وإن كان عن المزاح في بعض الأحيان طيبا ومن مكارم الأخلاق، فإنه في هذا المقام أو في هذا المكان، يعني في زمن الاعتكاف، لا ينبغي، لأن المقام مقام جد. أما الأشياء التي تبطل الاعتكاف فهي الخروج لغير حاجة، إذا خرج الإنسان لغير حاجة فإن اعتكافه يبطل، وإن خرج لحاجة لا بد منها، كما لو خرج للأكل لأنه ليس عنده من يأتي بأكله، أو يكون إدخال الأكل إلى المسجد ممنوعا، أو خرج لقضاء حاجته من بول أو غائط، أو خرج من أجل الاستشفاء كما لو أصيب بمرض فخرج من أجل المعالجة، فإن هذا لا بأس به. أما لو خرج من أجل أن يكلم أهله هاتفيا فماذا تقولون؟ هذا لا يجوز، لو خرج لبطل اعتكافه، لأن مكالمة الأهل هاتفيا ليس فيها ضرورة. نعم لو فرض أن في أهله من هو مريض واشترط عند دخول الاعتكاف أن يخرج لمكالمة هذا المريض هاتفيا، أو أن يخرج لزيارة إذا كان في البلد، لعيادته إذا كان في البلد، فإن هذا لا بأس به. نعم. أخرج المعتكف للاغتسال للجمعة فهذا لا بأس به، لأن هذا خروج لما لا بد منه، إذ أن الإنسان إذا ترك غسل الجمعة لغير عذر وهو ممن يحضر الجمعة فإنه يكون آثما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومعنى قول محتلم أي بالغ، وليس المراد الاحتلام الذي هو احتلام النائم، لأن احتلام النائم ليس غسل الجمعة بل هو غسل الجنابة، لكن غسل الجمعة الذي يكون من أجل حضور الجمعة واجب على كل محتلم. وكلمة واجب صريحة في الوجوب، فالقول الراجح في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب على كل من حضرها، ويكون الغسل ما بين طلوع الشمس إلى إقامة صلاة الجمعة. نعم. نعم.
يقول السائل: أرجو توضيح حدود الحرم الذي الصلاة فيه تعادل 100,000 صلاة في غيره.
نعم. المسجد الذي تعادل فيه الصلاة، بل هي خير من 100,000 صلاة، هو هذا المسجد الذي نحن فيه، المسجد الحرام. وأما بقية مساجد مكة فإنها أفضل بلا شك من مساجد الحل، يعني أفضل من مساجد الطائف ومساجد جدة وما أشبه ذلك، لكن لا يحصل بها الفضل الذي هو 100,000 صلاة. ودليل ذلك صريح السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم في صحيحه: قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فما هو مسجد الكعبة؟ ما هو؟ المسجد الذي فيه الكعبة. ومعلوم أن المسجد الذي فيه الكعبة هو مسجد واحد من مساجد مكة، وهو هذا المسجد الذي نحن فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق فيما يعبر به. وأما قوله فيما رواه أبو هريرة: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. فالمراد بالمسجد الحرام هو هذا مسجد الكعبة. وقال بعض العلماء إن التضعيف عام لجميع مساجد مكة، كلها تكون الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووجه الدلالة أنهم قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أم هانئ وليس من نفس المسجد، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الثابت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من الحجر. الحجر وأين مكان الحجر؟ نعم، هذا المسجد الحجر. يقول: بين أنا نائم في الحجر أتاني آت فشق ما بين نحره إلى أسفل بطني. وذكر الحديث حديث المعراج بطوله، فهو قد أسري به من الحجر من هذا المسجد. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحديبية نزل في الحل وكان يصلي في الحرم. هل تعرف الحديبية؟ تعرفها الحديبية؟ وين هي؟ لا، مو الغزوة، مو الزمن، مكان الحديبية. الحديبية بين مكة وجدة معروفة الآن، بعضها من الحل وبعضها من الحرم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الحل منها، ولكنه إذا أراد الصلاة دخل إلى الجانب الحرم منها وصلى فيه. قالوا: وهذا دليل على أن الصلاة في الحرم تضاعف. ولكن هل في هذا دليل على أنها تضاعف إلى مئة ألف؟ لا، فيه دليل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لا أن المضاعفة الخاصة تكون في جميع منطقة الحرم. واستدلوا أيضا عن الذين يقولون بأن التطيف عام في جميع المساجد بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقالوا إن المشركين لا يجوز لهم دخول الحرم كله، ليس هذا المسجد فقط، بل جميع الحرم لا يجوز لهم أن يدخلوه. ولكن هذه الآية إذا تأملتها وجدتها دليلا عليهم لا دليلا لهم. من يعرف ذلك؟ انتبه أخ، استمع. استدلوا على أن التضعيف عام شامل لجميع مساجد مكة بأن الله قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقالوا إن المشركين لا يدخلون مكة ولا حرم مكة. ولكننا نقول إن هذا الدليل دليل عليهم وليس دليلا لهم. فكيف ذلك؟ نعم، نقول لأن الله عز وجل لم يقل فلا يدخل المسجد الحرام. لو قال فلا يدخل المسجد الحرام صار دليلا واضحا، لكن قال فلا يقربوا، فلا يقربوا المسجد الحرام. وإذا منعناهم من دخول الحرم فقد منعناهم من قربان المسجد الحرام. ولهذا لو أن رجلا من المشركين جاء من جدة ووقف على حدود الحرم بالضبط، هل نمنعه من ذلك أو لا؟ ها؟ استمع، جاء رجل مشرك من جدة ووقف على حدود الحرم بالضبط على حد الأميال، أميال الحرم يعني علاماته، هل نمنعه من ذلك؟ نعم لا نمنعه، لا نمنعه إلا من دخول الحرم. أما من قرب الحرم فإنه لا يمنع، يعني يمكن للمشرك أن يتقدم إلى آخر نقطة من حدود الحل، هو محرم عليه دخول الحرم لا القرب من الحرم. فتبين بهذا أن الآية لا تدل على أن جميع الحرم مسجد حرام تضاعف فيه الصلاة بمئة ألف صلاة. طيب، ونقول هل تجيزون شد الرحل إلى مسجد في الشعب أو مسجد في العزيزية أو لا تجيزون؟ سيقولون لا. إذن إذا كنتم لا تجيزون الشد إلى هذه المساجد شد الرحل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام، فقد أقررتم بأن المسجد الحرام هو مسجد إيش؟ الكعبة. وتبين بهذا أيضا أن التضعيف خاص به، ومن أجل ذلك صار شد الرحل إليه جائزا من أجل الحصول على التضعيف. وهذا الذي قررناه ذكر صاحب الفروع وهو أحد كبار علماء الحنابلة أن هذا هو ظاهر كلام العلماء عن علماء الحنابلة. نعم.
تقول السائلة: ما حكم الاعتكاف للنساء في الحرم وهل يجوز؟
ممكن أن نقول تبين لنا الآن أن مسجد الكعبة فيه التضعيف، وأن مساجد مكة أفضل من غيرها من مساجد الحل، وأن مساجد الحل أفضل من الأسواق، فالمسجد في أي بلد خير من السوق بلا شك. نعم.
تقول السائلة: ما حكم الاعتكاف للنساء في الحرم وهل يجوز للمعتكف أن يحضر الدروس العلمية؟
لا هذا ليش ما نعم.
تقول السائلة: ما حكم الاعتكاف للنساء في الحرم وهل يجوز للمعتكف أن يحضر الدروس العلمية؟
اعتكاف النساء في المسجد الحرام لا بأس به، ولكن بشرط أن تؤمن فتنة وأن لا تكون المعتكفة متبرجة فاتنة لغيرها. وأما حضور المعتكف لدروس العلم فإنه لا بأس به، لأن هذه الدروس تفوت والاعتكاف لا يفوت، يمكن إذا انتهى الدرس أن يرجع إلى معتكفه وإلى تخليه وتفرغه للعبادة. نعم.
يقول السائل: رجل حلت عليه زكاة ماله وأخرج الزكاة وأعطاها إلى من يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين ووضعها في مكان آمن ثم سرقت عليه، هل يعاد إخراج الزكاة مرة أخرى؟
أنتم فاهمين السؤال؟ رجل أعطى زكاته شخصا وقال خذ هذه الدراهم اصرفها زكاة، فسرقت الدراهم، فهل تضمن هذه الدراهم للمساكين أو لا؟ نقول تضمن للمساكين، لأنها لم تصل إليهم ولم تصل إلى وكيلهم فتضمن. لكن من الذي يضمنها؟ هل هو الوكيل أو الموكل؟ نقول إذا كان الوكيل قد فرط ووضع الدراهم في غير حرز فالضمان عليه، وإن كان قد اجتهد ووضع الدراهم في مكان أمين ولكن سرقت فالضمان على من؟ على الموكل الذي هو صاحب الدراهم.
يقول السائل: هل ما حكم لقطة الحرم؟
طيب، بقي أن نقال لو أن شخصا أعطى زكاته الجمعيات الخيرية وسرقت فهل هي مضمونة أو لا؟ الجواب هي غير مضمونة. هي غير مضمونة لأن الجمعيات الخيرية تتلقى هذه الأموال بمقتضى أمر وإذن من الحكومة، فهي كالعاملين على الصدقة، فيكون قبضها قبضا شرعيا بالنيابة عن الفقراء. فإذا تلفت الأموال عند الجمعيات الخيرية فليس على الجمعيات ولا على صاحب المال ضمان الزكاة، إلا إذا حصل تفريط في حفظها فيكون الضمان على الجمعية.
يقول السائل: ما حكم لقطة الحرم؟ هل يجوز أخذها والانتفاع بها؟
لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإنسان أن يلتقط شيئا في الحرم إلا إذا كان يريد إنشاده، يعني السؤال عن صاحبه أبد الآبدين، فإذا أيس منه فليتصدق به عنه. أما أن يأخذها على أساس أنه يعرفها سنة ثم يتملكها فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل ساقطتها إلا لمنشئ. وبهذه المناسبة أود أن أبين أننا سمعنا أن اللقطة في المسجد الحرام هنا لها من يتقبلها على وجه رسمي، وأن في المسجد الحرام أيضا جهة تتلقى الضائعين من الصبيان، فإذا ضاع لك صبي فهناك جهة في نفس الحرم تتلقى هؤلاء الصبيان، فمن وجد صبيا ضائعا فليدفعه إلى هذه الجهة المسؤولة، ومن ضاع له صبي فليراجع هذه الجهة. نعم.
يقول السائل: ماذا يفعل من ارتكب محظور من محظورات الإحرام؟
إذا كان هذا المرتكب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن متى علم أو ذكر وجب عليه أن يتخلى عن ذلك المحظور. فمثلا لو أن المحرم لبس غترة على رأسه جاهلا يظن أن ذلك لا بأس به فإنه لا شيء عليه، لكن يجب عليه إذا بلغ أن ذلك حرام أن يخلعه. لو أنه تطيب بعد إحرامه يظن أن الطيب لا بأس به ثم بين له أنه حرام، فإنه يجب عليه أن يبادر بغسله ولا شيء عليه. نعم.
يقول السائل:
بقينا إذا فعل المحظور، إذا فعل المحظور عالما ذاكرا مختارا فإنه يترتب عليه فدية ذلك المحظور، وهي تختلف، فأشد المحظورات الجماع في الحج قبل التحلل الأول، لأن الجماع في الحج قبل التحلل الأول يترتب عليه أولا الإثم، وثانيا فساد النسك، وثالثا وجوب المضي فيه، ورابعا وجوب إقرائه من العام القادم، وخامسا بدنه أي بعير يذبحها ويفرقها على المساكين. نعم.
يقول السائل: هل تزكى زكاة الفطر عن الجنين؟
نعم، يعني هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين أي عن الحمل في البطن؟ والجواب على ذلك أنها لا تدفع على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب. والفرق بين الوجوب والاستحباب، الفرق بين الوجوب والاستحباب أن الوجوب إذا أخللت به ولم تفعل الواجب صرت آثما، والاستحباب إذا تركت المستحب لم تكن آثما. هذا الفرق بينهم. نعم.
تقول السائلة أنها امرأة اعتمرت وبعد العمرة جاءتها الدورة الشهرية كالعادة كل شهر بتاريخ 4/9 ثم انتهت بتاريخ 11/9، ولكن بعد الغسل بعشرة أيام نزل معها كدرة لونها بني غامض، فهل يعد هذا من الدورة الشهرية؟
الكدرة والصفرة ليست من الحيض. قال ثم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فإذا طهرت المرأة من الحيض ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة ولو كانت كثيرة فإن ذلك ليس بحيض، فعليها أن تصلي وعليها أن تصوم رمضان إذا كانت في زمن رمضان. نعم. أما الكدرة في وقت العادة فهذا قد تتخلل العادة، لكن بعد الطهر ليس بشيء. نعم.
يقول السائل: رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية وأصبح بعض الدم ينزل إلى الجوف والآخر يخرجه من فمه وهو صائم ولا يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام؟
نعم، إذا كان الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره، والذي يخرج لا يضره. وأنبه الآن على مسألة النخامة والبلغم، فإن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه، فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه، وهذا خطأ، وذلك لأن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه، إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها بعد فإنه يفطر عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء لا يفطر أيضا. وأما ما كان في حلقه ونزل إلى جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه بمحاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى. نعم.
يقول السائل: كم يوما يجمع المسافر الصلاة إذا هو سافر من بلدته الذي يقيم فيه إلى بلدة أخرى له فيها بيت لكنه لا يقيم فيه؟
لكنه إيش لا يقيم؟ المسافر مسافر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، ولكنه إذا نزل في بلد تقام فيها الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة، وإذا حضر الجماعة والإمام يتم الصلاة فإنه لا بد أن يتم صلاته تبعا لإمام. أما لو فاتت الصلاة أو كان في بلد ليس فيه مساجد أو نزل في بقعة من البر فإنه يقصر الصلاة. وأما الجمع فالأفضل عدم الجمع، وإن جمع فلا بأس.
يقول السائل: مما قرأته في كتاب منار السبيل قول العالم هو أنه الذي يقول وراء الإمام في الدعاء تشهد يا الله حق أنه تبطل صلاته، فأرشدنا للحكم، وهل سبحانك منها أم لا؟
يقول السائل: أحضر منار السبيل لننظر ماذا قال، لأن كثيرا من الطلبة يفهم العبارة خطأ ثم ينقلها بالمعنى، وربما يكون في العبارة تحريف من الطابع أو من الكاتب فلا يدري أنه محرف. فنرجو من الأخ السائل أن يحضر الكتاب من أجل أن ننظر ماذا فيه. نعم.
تقول السائلة:
هل
يجوز للمرأة أن تسافر من بلدها إلى المملكة بدون محرم في الطائرة على أساس ابن أخوها أو أبوها يوصلها إلى المطار في بلدها ويستقبلها في المطار هنالك زوجها، علما بأن زوجها عنده ظروف تمنعه من السفر لكي يحضرها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
إني أسأل قبل أن أجيب على هذا السؤال: هل السفر في الطائرة سفر؟ لا. السفر في الطائرة هل هو سفر أم لا؟ سفر لا شك فيه. وإذا كان سفرا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس فقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يذهب إلى امرأته. وهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم. طيب، فإذا قال قائل: إن محرمها يشيعها إلى المطار، ومحرمها الثاني يستقبلها في المطار وهي في نفس الطائرة، لا محذور عليها أو لا خطر عليها، فالجواب أن نقول إن هذا لا يبرر أن تسافر بلا محرم. ولنستعرض هذه المسألة: المحرم الذي يشيعها إلى أين يصلها؟ يصلها إلى المطار، وقد يدخل صالة الانتظار وقد لا يدخل. وإذا قدرنا على أحسن الأحوال أنه يدخل صالة الانتظار ويبقى مع امرأته، فإن المرأة سوف تذهب إلى الطائرة وحدها، وسوف تركب الطائرة وحدها، وحينئذ نقول ربما يتأخر إقلاع الطائرة ويؤمر الركاب بالخروج، فإلى أين تذهب هذه المرأة؟ تضيع. أو يتلقفها أحد لا يخاف الله ولا يرحمها. وإذا قدر أن الطائرة أقلعت في وقتها المحدد، فهل نحن على ضمان أن تنزل في المطار الذي أقلعت إليه؟ أجيب: لا. قد يعتريها خلل فني يلزمها أن تذهب إلى مطار آخر، وقد يحصل أحداث في الجو لا تتمكن من الهبوط في المطار الذي سافرت إليه، وحينئذ تسافر هذه الطائرة وتهبط في بلد آخر، فأين يكون مصير المرأة؟ لا أحد يدري. وإذا قدر أنها سلمت من هذا، فهل نحن على ضمان أن محرمها الذي يستقبلها سيصل في الوقت المحدد؟ الجواب: لا، لأنه ربما تتعطل السيارة وربما ينام وربما يحصل عليه حادث فلا يتمكن من الحضور. وإذا قدرنا أنها سلمت من هذا فمن الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ من؟ ما ندري، قد يكون رجل من أفجر عباد الله ويحصل بذلك من الشر والفتنة ما لا تحمد عاقبته. إذن فلا يجوز للمرأة أن تسافر ولو في الطائرة بدون محرم، والمحرم يستطيع أن يأتي بها ويرجع إلى عمله. نعم.
يقول السائل أنه شاب قد من الله عليه بنعمة الهداية والحمد لله، ولكنه يعاني في مثل هذا الشهر العظيم فتنة عظيمة يخشى أن تكون سببا في انتزاع الإيمان من قلبه، فتنة الشهوة، وأنها لا تزداد يوما بعد يوم برغم أنه يجاهد نفسه بالتوبة إلى الله، ولكن الشيطان يعاوده والنفس الأمارة بالسوء تغلبه حتى وقع في فاحشة نكاح اليد 3 أيام من رمضان. فما الحكم وما هو السبيل إلى هذا من هذا الداء الأيضان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أقول السبيل إلى التخلص من ذلك هو أن يفكر الإنسان في نتيجة هذا الفعل. هذا الفعل نتيجته أولا أنه يقع في إثم، سواء كان صائما أم غير صائم، ولكن إذا كان صائما فهو أشد. ثانيا أن صومه يفسد، فإن الإنسان إذا استمنى وخرج المني منه فسد صومه. ثالثا أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، لا يمكن أن يأكل ولا يشرب. رابعا أنه يلزمه قضاء هذا اليوم. فإذا فكر في النتائج فإن ذلك من أكبر الأسباب التي تمنعه من ممارسة هذا الفعل. وما دام الأخ السائل يحكي عن نفسه أن الله من عليه بالالتزام فليسأل الله الثبات، ولكن لا يجعل هذه المعصية سببا يحكي